الأعظم قدس سره وهذا الوجه وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد. كان الكلام وما زال في نقل ما أفاده بعض فقهاء العامة من توجيههم عدم منافاة التعليق هنا للجزم بالإنشاء، والذي حكاه لنا أي حكى مطلب العام الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط عليكم السلام. ونقل الشيخ رحمه الله ذلك المطلب، ثم عقب الشيخ الماتن على ذلك، وبين أيضا خلاصة كلام بعض العامة عبر تعبيرات عليكم السلام ثلاثة. ثم يأتي الشيخ الماتن بعد ذلك مناقشا في مقام مناقشة ما أفاده بعض العامة من التوجيه ومن هذا الوجه. وحاصل ما أفاده الشيخ الماتني في مقام مناقشته أن هذا الوجه الذي اعتمد عليه بعض العامة لبيان عدم منافاة التعليق هنا للجزم بالإنشاء أن هذا الوجه غير سديد من أساسه، وذلك لأن تعليق العقد عليكم السلام عليكم السلام وذلك لأن تعليق العقد لو كان فيه محذور لم ينهض هذا الوجه هذا التوجيه من العامة عليكم السلام لم ينهض لدفع ذلك المحظور، لا يصلح هذا الوجه لدفع محظور التعليق في إنشاء العقد. بيان ذلك أنه ها هنا عندنا مرحلتان ووظيفتان، في كل مرحلة وظيفة. المرحلة الأولى وظيفة المتكلم والعاقد والبائع، ومرحلة أخرى وظيفة الشارع، فوظيفة للعاقد ووظيفة للشارع. وظيفة العاقد، احنا أصل المناقشة في نقطة، أن هذا الوجه والتوجيه الذي أفاده بعض العامة من أصله عليكم السلام غير سديد. لماذا؟ لأنه لا ينهض لدفع محذور التعليق في نفس إنشاء العقد. يعني الشيخ رحمه الله يقول تعليق العقد، يعني تعليق إنشاء العقد إذا كان فيه محذور فهذا الوجه ماذا؟ لا ينهض لدفع ذلك المحذور، أي محذور التعليق وين؟ في إنشاء العقد، التعليق في إنشاء العقد لا في شيء آخر. فبيان ذلك أنه عندنا وظيفتان، وظيفة للعاقد ووظيفة للشارع. وظيفة العاقد هو الإنشاء، أعني إيجاد مدلول الكلام، مثل إنشاء الملكية، إنشاء الزوجية وما شاكل ذلك. والإنشاء لا يتوقف على أزيد من اعتبار النقل الملكي وإيجاده بالصيغة المعهودة، أعني العقد. وهذا البيع، وهذا يعني إنشاء العقد يعني إيجاد مدلول الكلام، وهذا هو البيع بالمعنى المصدري. البيع بالمعنى المصدري الإنشاء، إيجاد مدلول الكلام. وهذا الإيجاد وهذا الإنشاء لا يتوقف على أزيد من اعتبار النقل الملكي وإيجاد هذا النقل، يعني إبراز إيجاده بالصيغة المعهودة أي العقد. هذا هو البيع بالمعنى المصدري، وهو يتمشى من غير المالك أيضا. هذا مهم، كل عبارة تشير إلى معلومة، يعني هذا منه البيع بالمعنى المصدري، يعني الإنشاء، يعني إنشاء العقد، يعني إيجاد مدلول الكلام. هذا يتوقف على الملكية؟ لا لا لا، هذا يمكن أن ينشأ، أن يوجد، أن يتمشى من غير المالك أيضا، خصوصا بناء على القول بأن صحة العقد الفضولي تكون على طبق القاعدة، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هاي المرحلة الأولى اللي هي وظيفة البائع، وظيفة العاقد، وظيفة المتكلم، اللي هو الإنشاء، اللي هو إيجاد مدلول الكلام، اللي قلنا لا يتوقف على أزيد من اعتبار النقل الملكي وإيجاده بالصيغة المعهودة، واللي يتمشى من غير المالك أيضا. من الآن في أذهانكم الشريفة كون ينقدح أن وظيفة البائع، وظيفة العاقد، نفس الإنشاء، لم يكن معلقا على شيء. ووظيفة الشارع، مصرنا في بيان بين الوظيفتين، هاي وظيفة العاقد. ووظيفة الشارع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حكم الشارع بصحة هذا العقد، إمضاء الشارع لهذا العقد، حكم. هاي كلها عطف تفسير، يعني بيان لوظيفة الشارع. وظيفة الشارع عبارة عن حكم الشارع بصحة هذا العقد، إمضاء الشارع لهذا العقد، حكم الشارع بترتب الأثر الشرعي على العقد، بيان الشارع أن أي عقد يترتب عليه الأثر المقصود وأي عقد لا يترتب عليه، هذا كله وظيفة الشارع. إمضاء حكم الشارع بترتب الأثر، حكم الشارع بالصحة، إمضاء الشارع للعقد. وهذا هو البيع بالمعنى الاسمي، يعني الاسم المصدر، مو البيع بالمعنى المصدري اللي هو إنشاء العقد، إيجاد مدلول الكلام. لا، إمضاء الشارع، حكم الشارع، حكم الشارع بترتب الأثر، حكم الشارع بترتب النقل والانتقال، هذا كل بيع بالمعنى الاسمي. يعني الشارع بعدين يجي يقول أيها البائع، أيها المتكلم، أيها العاقد، أنا كون لو أمضي العقد مالك لو ما أمضي. فذاك المعنى المصدري الحدثي مين يصدر الإنشاء؟ من البائع. والاسم المصدري مين؟ من الشارعي. وهذا هو البيع بالمعنى الاسمي. فارزة، وكل شرط، هذا أم مهم، كل عبارة لها غرض في هذا البيان. وكل شرط اعتبره الشارع في موضوع حكمه فهو دخيل في البيع بهذا المعنى الاسمي، لا في البيع بالمعنى المصدري. كل شرط اعتبره الشارع في موضوع حكمه، وين دخيل؟ دخيله بهاي المرحلة من البيع، يعني في البيع بيا معنى، بالمعنى الاسمي، يعني بالمعنى امضاء الشارع، حكم الشارع، ما إلى ربط وين في أصل الإنشاء، في اللي هو وظيفة العاقد، اللي هو وظيفة البائع. لأنه ذن الاشتراطات والشروط منو يشرطهن؟ هو مو البائع في إنشائه، الشارع المقدس يشرطهن وين في موضوعاتي أحكامه. قال نعيد، وكل شرط اعتبره الشارع في موضوع حكمه فهو دخيل في هذا في البيع بهذا المعنى، لا في البيع بالمعنى المصدري. زين، إلى هنا راح ينقدح في ذهنكم البيع بالمعنى المصدري اللي هو الإنشاء، اللي هو إيجاد مدلول الكلام، ما متوقف على شيء، يعني لم يكن معلقا. البيع بالمعنى الاسمي حكم الشارع، الشارع ما يحكم إلا وفق ماذا؟ شروط، ما يمضي إلا وفق شروط معينة، عربية، ملكية وأمثال ذلك. وكل شرط اعتبره الشارع في موضوع حكمه فهو دخيل في البيع بهذا المعنى. مثل يش؟ مثل أن يكون أن يكون المبيع ملكا طلقا للبائع. إذن ملكية المبيع وين صايرة؟ صايرة في المرحلة الأولى لو بالمرحلة الثانية، وظيفة العاقد لو وظيفة الشارع، وظيفة الشارع. مثل كون المبيع ملكا طلقا للبائع، فارزة، من قبيل بلوغ المتعاقدين، فارزة، من قبيل أهلية المشتري للتملك وغيرها. زين، صار عندنا مرحلتين وظيفتين. ومن المعلوم أن البيع بمعناه المصدري الذي هو وظيفة البائع، البيع بالمعنى المصدري الذي هو وظيفة البائع، أعني نفس الإنشاء، أعني إيجاد مدلول الكلام، غير معلق على شيء من الشروط الشرعية، بل الشروط الشرعية أمور خارجة عن الإنشاء، وإنما هي دخيلة وين؟ دخيلة في البيع بالمعنى بالمعنى الاسمي. فنفس الإنشاء أي مدلول الكلام غير معلق على شيء، بل يوجد بنفس الكلام، بل يوجد مدلول الكلام بمن؟ بنفس الكلام، ما يحتاج، ما يتوقف على شيء آخر. مدلول الكلام يوجد بنفس الكلام، ويستحيل فصل وتفكيك مدلول الكلام عن الكلام. وعليه، عندنا غرض هنا، وعليه فعندما يقول البائع إن كان لي فقد بعته بنفس هذا الكلام، يتأتى إنشاء الملكية. بنفس هذا الكلام يتأتى إنشاء الملكية، ولا ينفصل الإنشاء عن الكلام، يعني عن المنشئ، يعني عن كلام المنشئ. وأما الذي، هذا في قبال منه، قلنا ومن المعلوم أن البيع بمعناه المصدري اللي هو نفس الإنشاء اللي هو مدلول الكلام غير معلق على شيء بالقبال. وأما الذي فيه تعليق، وأما الذي هو معلق فهو حكم الشارع، إمضاء الشارع، بيان الشارع ترتيب الأثر شرعا، أعني البيع بالمعنى الاسمي. فإنه معلق، هذا حكم الشارع، إمضاء الشارع، فهو معلق ومشروط بمن؟ بملكية المبيع، بلوغ المتعاقدين ونقاط، وغيرها من الشروط التي لم تكن دخيلة في مضمون العقد، التي لم تكن دخيلة في مضمون العقد، يعني نفس أصل الإنشاء. وأما في نفس كلام المتكلم، في نفس كلام العاقد، فليس هناك تعليق على شيء، وذلك لأن الشروط الشرعية، ملكية المبيع، بلوغ المتعاقدين وذني كلهن، وذلك لأن الشروط الشرعية هي أمور لا ربط لها بمفاد العقد، لا ربط لها بمفاد العقد، بل هي شنو؟ حكم شرعي له ربط بالشارع المقدس. شارع يجي يمضي وفق شروط معينة، وفق آليات معينة، ما يمضي وفق أمور معينة، بل هي حكم شرعي إلى ربط بمن؟ له ربط بالشارع المقدس. يفهم هذا الحكم الشرعي، الإمضاء، إمضاء الشارع، حكم الشارع، بيان الشارع، من يفهم؟ يفهم من خارج العقد. يعني شلون من خارج العقد؟ يعني بعد الإنشاء، بعد إنشاء العقد علينا أن ننظر هل الشارع المقدس أمضى ذلك العقد أم لم يمضه. إذن هذا إمضاء الشارع وعدم إمضائه، هذا الحكم الشرعي يفهم مين؟ من نفس العقيد، من نفس الإنشاء. لو عرفنا من خارج الإنشاء، عرفنا من خارج الإنشاء. فإذن هذا هم مهم، فإذن الذي يكون مرتبطا بالعاقد والعقد والإنشاء ليس معلقا على شيء، الذي يكون مرتبط بالعاقد والعقد والإنشاء والبيع بالمعنى المصدري، فليس معلقا على شيء فارزة. والذي هو معلق على شيء لا ربط له بالعقد، فصار اللي إلى ربط بالعاقد والعقد والإنشاء ليس معلقا على شيء، واللي هو معلق على شيء لا ربط له بمن لا ربط له بالعقد، وأن العقد في الواقع غير معلق على شيء، فما قصد لم يقع، وما وقع وأنه معلق على شيء، وما وقع لم يقصد. فالنتيجة شهد وين يوصلنا الشيخ رحمه الله في مقام مناقشة لبعض العامة، فالنتيجة أن ما أفاده العامة خارج عن فرض المسألة. شلون خارج عن فرض المسألة؟ وذلك لأن فرض بحثنا إنما هو فيما لو كان التعليق في نفس إنشاء العقد، وقد عرفنا أن نفس الإنشاء العقد اللي إله ربط بالعقد لا تعليق فيه على شيء، وعليه فمحذور التعليق في نفس العقد لم ينحل. وهذا التوجيه الذي أفاده بعض العامة لم ينهض لي دفعي وحلي هذا المحظور، لأنه محظور التعليق في العقيد اللي هو درسنا اللي هو فرض بحثنا. شو يقول؟ يقول آن التعليق وين؟ بالعقد، العقد معلق، هذا حلوا لي. اجى بعض العام راد يحل هذا، والحال بيانه شنو؟ بيانه يقول لنا أنه في نفس التعليق في نفس العقد نفس الإنشاء ماكو تعليق. إذن بيانك أيها البعض ماذا؟ لم ينهض لإلمن لحلي ودفعي محظور التعليق في نفس العقد، فما أفاده بعض العام خارج عن فرض المسألة. نطبق الآن على الكلمات. قال وهذا الوجه بعد ما ذكرنا خلاصته وبعد ما نقل النية على لسان الشيخ الطوسي، وهذا الوجه يا وجه يعني التوجيه الذي أفاده بعض العام المن لبيان عدم منافاة التعليق هنا للجزم. هذا بعض العام قال التعليق هنا لم يكن منافيا للجزم. الشيخ الأعظم يقول لا، هذا الوجه من أساسه هذا غير سديد. قال وإن لم ينهض، وأصل مناقشته هي هاي عدم النهوض، بس الصياغة ما اختلفت. ليش قال وإن لم ينهض؟ لنعده بعدين استدراك، إلا أن اللي بعدنا ما مقرريه. أصل مناقشته هاي لم ينهض هذا الوجه لدفعي محظوري التعليقي في إنشاء العقد. يقول احنا درسنا بمكان، هو يسولفنا وين؟ في مكان اخر. وان لم ينهض لدفع محظور التعليق في انشاء العقد، ليش؟ هذا اللي قررناه نطبق على الكلمات. قال سذن المطالب اللي قررناه، ارجو ان تكون في الاذهان حتى نذكر المصطلحات هنا. قال لان المعلق على ذلك الشرط اللي هو ملكية المبيع، اللي هو ملكية المبيع، إن أصل درسنا على شنو؟ إن كان هذا المتاع ملكا لي، إن كان مالي. قال لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو البيع بالمعنى الاسمي الذي هو وظيفة الشارع، اللي هو منه ترتب الأثر، إمضاء الشارع، حكم الشارع بترتب الأثر الشرعي على العقد. إذن التعليق وين؟ بالمرحلة الأولى لو بالمرحلة الثانية؟ التعليق في المرحلة الثانية بوظيفة الشارع، بإمضاء الشارع، وبحكم الشارع هو معلق على شنو؟ أن يكون المبيع ملكا طلقا، أن يكون العاقد بالغ، أن يكون المشتري بالغ، أن يكون المشتري كذا، هذا يكون وين في المرحلة الثانية. قال لأن المعلق على ذلك الشرط اللي هو الملكية في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي عن العقد دون البيع بالمعنى المصدري الذي هو وظيفة العاقد، أعني نفس الإنشاء، أعني إيجاد مدلول الكلام. قال دون إنشاء مدلول الكلام بعته، يعني الذي هو وظيفة العاقد، وظيفة المتكلم، وظيفة البائع. زين، إذن اختلف، يقول إذن في نفس العقد ماكو تعليق. زين، إذا إجانا تعليق بنفس العقد وكان فيه محذور، توجيه بعض العامة يفيدنا؟ لا ما يفيدنا. فالمعلق هذا اللي وضحناه أيضا مال فإذا آخر قبل الأخير، فالمعلق وهو البيع المصدري، فالمعلق في كلام المتكلم يعني البيع بالمعنى المصدري اللي هو الإنشاء، إيش به؟ غير معلق على شيء، غير معلق في الواقع على شيء، فإنه غير معلق. قلنا البيع بالمعنى المصدري ما معلق لا على ملكية المبيع ولا على غيرها من الشروط الشرعية، بل هاي الشروط الشرعية أمور خارجة عن الإنشاء، دخيلة وين؟ في البيع بالمعنى الاسمي. قال والمعلق على شيء اللي هو منه إمضاء الشارع وحكم الشارع بترتيب الأثر على العقد، ها؟ هذا اللي هو معلق على شيء. ليش معلق؟ فإنه معلق على ملكية المبيع سواء صرح به في متن العقد أم لم يصرح به. هذا المعلق على شيء ايش قال؟ ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء، وبكلام المتكلم هو ما معلق على شيء، بل ولا منجزا. ليش لا معلق ولا منجز؟ لأن ترتيب الأثر الشرعي من وظيفة العاقد ومن وظيفة الشارع، من وظيفة الشارعي ليس من وظيفة من العاقد البائع. يعني شنو؟ يعني التعليق والتنجيز، المعلق والمنجز، وصفان لمن؟ وصفان للشارعي لا للبائعي. وصفان يعني الشارع المقدس يجي ينجز، يذكر شيء بدون شرط، يعني ما يجعل شيء في موضوع حكمه ويجي مرة أخرى، لا، يجعل فشيء في موضوع حكمه. إن كنت بالغا فيجب، إن كنت مكلفا فيجب الحج، إن كنت مستطيعا فيجب الحج، إن تعلق النصاب في مالك فتجب شنو؟ الزكاة. هذني كلهن تعليق وتنجيز، كلهن مين؟ وصفاني للشارعي. قال ولا منجزا بل هو منه الأثر الشرعي، بل الأثر الشرعي شيء خارج عن منو؟ عن مدلول الكلام. إذن ما الذي يرتبط بالعاقد والعقد والإنشاء ليس معلقا على شيء، واللي هو معلق هذا ما يرتبط بالعقد. فإذا شنو؟ فإذا ما أفاده بعض العامة من التوجيه خارج عن فرض المسألة، لأن فرض بحثنا إنما هو لو كان التعليق في نفس العقد، فبالنتيجة محظور تعليق نفس العقد لم يحل، لم يدفع بمن؟ بهذا الوجه الذي أفاده بعض العامة، إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ. يقول رحمه الله: أن وإن أشكلنا بالإشكال المجبور على توجيه العامة، أشكلنا الآن، أشكلنا مو هذا كله، وهذا الوجه كان إشكال من الشيخ مناقشة، الآن شو يقول بالاستدراك؟ يقول: أن وإن أشكلنا بالإشكال المجبور في توجيه بعض العامة، إلا أن كلام العامة وتوجيههم ليس بمهم لنا، المهم في المقام كما أشرنا في الدرس الماضي أن الشيخ الطوسي نقل هذا الرأي وارتضاه، مو قلنا أمس إلا أن الظاهرة ارتضاء الشيخ الطوسي لهذا الرأي، هذا يقول مهم، المهم هنا أن الشيخ الطوسي نقل هذا الرأي هذا القول وارتضاه وقبله، فهذا المطلب هو المهم أن نقف عنده. ليش؟ وذلك لأن عمدة دليلنا على اشتراط التنجيز وقدح التعليق، عمدة دليلنا على اشتراط التنجيز وقدح التعليق إنما هو الإجماع. يقول هذا عمدة دليلنا، زين كذا عمدة دليلنا إجماع فارزة، ومع مخالفة شيخ الطائفة في القسمين السابع والثامن كيف ينعقد الإجماع؟ وبالتالي إذا ما انعقد الإجماع لأنه مخالفة الشيخ الطوسي ومن مثل الشيخ الطوسي، خو يقدح في انعقاد الإجماع، ولا سيما هو من المتقدمين، لو كان من المتأخرين هم بباب وجواب يمكن غض النظر عنه، لا من المتقدمين، لأنه رأي المتقدمين لقرب آرائهم المن إلى عصر المعصومين وأصحاب المعصومين، لهم فد ميزة، لهم فد اعتناء، لهم قوة أهمية. زين، ومع مخالفة شيخ الطائفة في القسمين السابع والثامن كيف ينعقد الإجماع؟ وبالتالي ففي القسمين سبعة وثمانية لا يوجد لنا دليل على شنو؟ على بطلان هذا العقد بسبب التعليق. وعندها فإما أن نذهب إلى العمومات والإطلاقات ونحكم بصحة العقد، وإما لو ناقشنا في العمومات والإطلاقات فنرجع إلى الأصل الأول في باب المعاملات، أعني أصالة الفساد، ونحكم بفساده. يقول هذا المقدار موجود، يقول إلا أن ظهور، يقول صح هذا الوجه أشكلنا عليه، بس يقول هذا مو مهم أنه نقف عنده كثيرا، المهم ارتضاء الشيخ. قال: إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ لهذا الوجه لهذا التوجيه، يقول هذا كاف في عدم الظن بتحقق الإجماع على الحكم في هذين القسمين، بالتالي إجماع ما يصير عندنا، ما ينعقد، إذا إجماع ما انعقد ما عندنا الدليل بعد. المهم الوقوف يقول عند هذا، وهذا أيضا يأتي إن شاء الله بعد ذلك. هم يقول: ثم أن عمدة الدليل في المسألة الإجماع، وقد عرفت سابقا أن الشيخ الطوسي كذا ارتضى، مع أن ظاهر هذا التوجيه، يقول هذا مضافا، هم راح يرجع إلى منه، إلى وجه الوجه الذي ذكره بعض العامة. يقول هذا مضافا إلى أنه هناك فائدة أخرى. في ماذا؟ في نقل ذلك التوجيه من بعض العامة التفت إليها، إلى تلك الفائدة التفت إليها الشيخ الطوسي. يقول الشيخ الطوسي من ينقل رأي عن بعض الناس عن بعض العامة مو اعتباطا، أكو فوائد به. يقول هذا مضافا إلى أنه أكو فائدة أخرى في نقل هذا التوجيه المذكور عن بعض العامة التفت إليها الشيخ الطوسي في المبسوطي. ما هي تلك الفائدة الأخرى؟ أن توجيه بعض العامة يصلح دفعا لتوهم، يصلح ماذا؟ دفعا لتوهم. أما التوهم فإن قلت أن بعض العامة حكموا بصحة العقد في هذا التعليق في القسمين 7 و8، أن بعض العامة حكموا بصحة العقد، حكمهم بالصحة مختص. أبو الإنقلت إيش يقول؟ مختص بمورد ما لو كان الشرط المعلق عليه معلوم الحصول فقط. مثلا البائع يعلم بأن هذا الكتاب ملك له، فيقول إن كان هذا الكتاب لي فقد شنو؟ فقد بعته، وغير ذلك من الأمثلة. وأما صورة الجهل والشك في تحقق وحصول الشرط فلا تكون مشمولة لحكمهم بالصحة. هذا التوهم موجود. يقول حكم العامة بالصحة مختص بس بمن؟ صورة شنو؟ العلم بمن؟ بأن هذا الشرط سوف يحصل، يعني بموردي ما لو كان الشرط معلوم الحصول. أما لو كان الشرط مجهول الحصولي مشكوك الحصولي، هذا بعد ما يكون مشمول المن لحكمهم. أما الدفع فيقال في الجواب أن التوجيه المذكور من العامة دليل على أن محل الكلام أعم من فرض وجود العلم بحصول الشرط أو عدمه. ليش؟ لأن الدليل شلون أعم؟ لأن الدليل الذي ساقه بعض العامة مطلق بإطلاقه، يشمل فرض العلم وفرض الجهل والشك في حصول الشرط. قال رحمه الله مع أن ظاهر هذا التوجيه من العامة لعدم قدح التعليق، يقول هذا بفائدة أخرى يدلنا على شنو؟ يدل على أن محل الكلام أعام، يعني فيما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدمه فلا وجه المن لذلك التوهم، توهم الاختصاص، فلا وجه لتوهم اختصاص محل النزاع بمن؟ بصورة العلم فقط. زين، إذن شيخنا الأعظم بعد وجه يسولف، مرة يناقش ومرة يقول هل له فائدة أخرى، فهو هذا تربية للذهن وتقوية لذهن الطالب. لذلك من السابق وإلى يومنا اعتيدت على ماذا؟ على دراسة هذا الكتاب وكذلك الرسائل كتب الشيخ رحمه الله، لأنه فيها من الكار، فيها من الكر والفار وطرح الآراء، مراجعة الآراء، مناقشة، ثم بيان فائدة لذلك التوجيه، ثم بعد ذلك ماذا يأتي؟ يذكر تأييدا على هذا التعميم، يذكر تأييد على أن محل الكلام عام، ما له خصوصية فقط بصورة ما لو علمنا بمن بحصول الشرط. لا لا، علمنا بحصول الشرط أم ماذا، أم جهلنا بحصول الشرط، محل الكلام أعم من ذلك. وحكم بعض العامة وكلام الطوسي وكلامنا وين؟ فيما لو كان محل الكلام أعم. شنو التأييد على ذلك؟ يقول ما ذكره الشهيد في القواعد. قال ويؤيد ذلك، ذلك منه، ويؤيد التعميم أن الشهيد في قواعده جعل الأصح، شنو جعل الأصح؟ صحة تعليق البيع على ما هو شرط فيه، كقول البائع بعتك هذا المتاع إن قبلته. الآن القبول، قبول المشتري شرط من شروط صحة العقد لو لا؟ نعم شرط من شروط صحة العقد. زين، ويظهر هذا المطلب من الشهيد ذلك أيضا في أواخر القواعد، يعني هنا وفي أواخر القواعد. زين، وجه التأييد أن كلام الشهيد مطلق. إيش قال؟ الأصح صحة تعليق البيع على ما هو شرط في صحة البيع، كقول البائع بعتك إن قبلت. كلامه هذا مطلق، وبإطلاقه يشمل شنو؟ فرض وفرض، يشمل فرض علم البائع بأن قبولا سيحصل من المشتري، فرض وفرض جهل البائع بقبول المشتري، مش مدريني يقبل ما يقبل. اثنيناتين قال بعتك إن قبلت تعليق لمو تعليق، حكم الشهيد بالصحة مطلقة، علم البائع بمن بأن القبول سيصدر من المشتري، أو جهل البائع بأن القبول يصدر من المشتري أم لا يصدر، فكلامه مطلق، مما يدل على أن محل النزاع ومحل الكلام أعام، ولا اختصاص بما توهم، بما توهم من أن محل النزاع خاص بمورد العلم بحصول الشرط. ثم بعد ذلك يرجع إلى أصل المسألة، أصل مسألة اشتراط التنجيز، ما هو العمدة في دليلنا على اشتراط التنجيز في العقود؟ يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى يوم الأحد من الأسبوع القادم بعد زيارة النصف، وأسألكم الدعاء والحمد لله رب العالمين.